أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. طبعا الدرس اللي مقرر هو دروس تمهيدية وهي استدلالية في آيات الأحكام في القرآن الكريم. والابتداء بهكذا درس في الحوزة العلمية هو من الضرورة بمكان، لرفع بعض القصور والتقصير الذي يعانيه الطالب في حوزتنا المباركة. وهذا الكتاب قد ألف من قبل الشيخ الأستاذ الإيرواني دام عزه من أجل أن يفت فراغ من الفراغات في الحوزة العلمية. طبعا وهذا ديدن الشيخ الأستاذ كما تعلمون، فأنه قد قام بخطوات جبارة في إصلاح المناهج الحوزوية، فعمل على الكتابة في الأصول، فشرح الحلقة الثالثة وشرح الكفاية بتوبها الجديد، وكذلك أدخل كتاب القواعد الفقهية بجزئين، ومن محاولاته المباركة كتابة الفقه الاستدلالي كذلك، والذي هو في عرض الشرائع كحلقة أولى، وفي عرض الجمعة، وكذلك في عرض المكاتب. وكانت هذه المحاولات مباركة وموفقة من الشيخ الأستاذ. ومن ذلك ما كتبه في مجال درسنا، وكانت هذه يعني بدايات الكتابة أنه عبارة عن دروس أعطاها الشيخ الأستاذ تام عزه في حوزة قم حفظها الله قبل تقريبا 30 سنة أو أكثر. وكان من عادته كما يذكر هو أن يدون المحاضرة قبل البداية، وثم بعد ذلك بدأ له أن يجمع هذه الدروس والمحاضرات الاستدلالية وتجعل في كتاب، فجعل هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى في جزئين. نتفد مقدمة بسيطة، ومن هذا نعرف أنه أساس درسنا هو الاستدلال بالآيات القرآنية والاعتماد عليها إلى جنب بقية الأدلة. لكن لا بأس أن نذكر بعض الروايات لتستنير بها القلوب وتفتح بها العقول في ثواب القرآن، حفظ القرآن، استظهار القرآن، عسى لعله أن تكون مشرع لنا في الدخول إن شاء الله تعالى في المقدمة. نذكر بعض الروايات من كتاب البحار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، ولعله يكون هذا جري في كل درس، في بداية كل درس نذكر رواية أو روايتين نستنير بكلام أهل البيت سلام الله عليهم وبكلام النبي صلى الله عليه وآله حول القرآن وأهمية القرآن. من هذه الروايات، وهي كثيرة جدا ولا بأس بالإنسان أن يطالع هذه الروايات ويتأمل فيها حتى يكون هناك تفاعل جيد وجدي مع القرآن، والذي هو الثقل الأكبر كما هو واضح. قال أمير المؤمنين عليه السلام في رواية واردة في الجزء 89 من هذه الطبعة، قال عليه السلام: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة. طبعا سرعة الروايات بسرعة بدون أن نقف كثيرا، ولكن من استظهر القرآن، حفظ القرآن، أحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجب له النار. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين قال عليه السلام: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. الوعاية والدراية. وفي رواية ثالثة نذكرها، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلال فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. والروايات في هذا المجال كثير، لا بأس للإنسان أن يطلع عليها ولو قراءة ثم تدبر. ندخل على بركة الله في درسنا الأول في دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام. في المقدمة كما ذكرنا أنه هذا الكتاب للشيخ الأستاذ الإيراني دام عزه، وقد عمل على كتابته ليسد نقصا من النقصات، وهو في بداية الكتاب يذكر أن هذا الكتاب ليس من العمق الشديد يعني والاستدلال المنفتح كثيرا، لا، وإنما هذا الاستدلال الكتاب يعني والآيات اللي راح يتناول بها في مستوى من مستوى الاستدلال حتى يعني يخلي الطالب فد أنس معين مع القرآن الكريم. طبعا وهو من جهة كذلك تواضعه يقول كذلك، وإنما الكتاب ستشوفون إن شاء الله تعالى إذا وفقنا واستمر الدرس بإذنه تعالى سوف نجد له من الفائدة الكثيرة والكبيرة للطالب، بل لا يستطيع أن يستغني الطالب عن هذه الآيات المباركة باعتبارها العمود الفقري لنا في عملية الاستدلال. في بداية الكتاب يذكر الشيخ الأستاذ المؤلف مقدمة، وهذه المقدمة يذكر في هذه المقدمة عدة أمور، تقريبا ثمانية أمور. الأمر الأول ضرورة البحث عن آيات الأحكام. في بداية يعني الأمر الأول الذي يذكره في المقدمة كشروع للدخول إلى الآيات يذكر لماذا نبحث عن آيات الأحكام ويدخل في ذلك. طبعا إذا جاء السؤال لماذا نبحث عن آيات الأحكام أو ما هي الضرورة للبحث عن آيات الأحكام، هنا توجد عدة جهات ضرورية للبحث عن آيات الأحكام. يمكن يذكر الشيخ المؤلف الشيخ الأستاذ يذكر جهتين ويمكن أن تضاف جهة ثالثة أو رابعة على ذلك. الجهة الأولى المهمة في آيات الأحكام أنه عندما يدخل الإنسان إلى آيات الأحكام ويبتدئ بالاستدلال عليها والسبر في غورها، فهو آيات الأحكام يعني آيات أحكام القرآن الكريم، وبالتالي هو كلام الله لا مو كلام الله، كلام الله. إذن أنا إذا أدخل إلى القرآن الكريم وبالتالي أكو هذه نسميها جهة تفسيرية عامة، ونفس الدخول في الآيات القرآن الكريم وتفسير له مو تفسير، نعم تفسير الآيات، فهذه من جهة تفسيرية عامة، هذه فيها أهمية وضرورة باعتبار أنه تفسير القرآن والتدبر في آيات القرآن وتقليب وجوه كلام الله تعالى مهم جدا، لأن هذا يفتح البحور من العلم والمعرفة. وبالتالي أولا آيات الأحكام بها أهمية، نعم من جهة عامة تفسيرية وباعتبار أن كل الآيات مهمة في القرآن الكريم، ومن ضمنها هي آيات الأحكام. إذن هذه الجهة الأولى التي تدعو الإنسان إلى الوقوف على ساحل آيات الأحكام أنها هي آيات قرآنية مذكورة بين دفتي الكتاب، وبالتالي هذه الجهة التفسيرية عامة هي التي تدعونا إلى دراسة آيات الأحكام. ولذلك نجد المفسرين قد أبحروا وغاصوا وتعمقوا لاستخراج المعارف القرآنية بعد التدبر. هذه جهة عامة موجودة لو مو موجودة؟ نعم موجودة، هذه الجهة أولى تذكر الله. هذه الكلمات نفس هذه الكلمات ونفس التفاعل بين من جهة التفسير العامة هي هذه رفع للجهالة وتنوير للأفكار ونعمة ما بعدها نعمة، هذه من جهة. إذن هذه الجهة الأولى والضرورة التي تدعونا إلى الوقوف على الآيات القرآنية. الجهة الأخرى أو الضرورة الأخرى هي من الجهة الفقهية، أن هذه الآيات الأحكامية صحيح هي آيات قرآنية، ولكن الآيات القرآنية فيها عدة أقسام، منها آيات قرآنية تتعلق بالآداب، آيات قرآنية تتعلق بالتاريخ، آيات قرآنية تتعلق بالأمور الأخرى، آيات قرآنية تتعلق قصص الأنبياء، ومنها آيات قرآنية تتعلق بالجانب الفقهي. إذن الجانب الأول الضرورة الأولى كانت الجهة التفسيرية العامة، لكن هذه الجهة الثانية شنو خاصة العامة؟ جهة خاصة. إذن هذه الجهة الثانية هي الجنبة والجهة الفقهية الخاصة، وهذا اللي يرتبط بما بمجال شنو؟ الاستنباط. إذن الآن هنا راح نقف على الآيات مو من جهة التفسير العام للآية من الجهة البلاغية والإبداعية والعلمية، لا، وإنما راح أنا أضيق الدائرة وأتحرك في الآية القرآنية أو في الآيات القرآنية الأحكامية من جهة خاصة، لاعتبارها آيات يمكن أن يعتمد عليها ويستند إليها كدليل لاستنباط الأحكام الفقهية. صحيح؟ كما تعلمون أنه في مجال الاستنباط الأدلة التي نعتمد عليها كم دليل؟ يقال هكذا، الأدلة شقد؟ أربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. صحيح؟ ولكن واقعا إذا أجى الإنسان وراد يعني محص، يجد أن الدليلين أو يوجد دليلان رئيسيان في الاستنباط، وهما القرآن والسنة. إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. القرآن الثقل الأكبر، والسنة وكلام النبي وكلام المعصومين بعد شنو؟ الثقل الأصغر، لأن الأدلة الرئيسية. أما العقل والإجماع ترى ذني متفرعات على القرآن والسنة. أما الإجماع الحجة اللي إحنا نعتمد عليه، يا إجماع الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وبالتالي هذا يرجع للسنة لو ما يرجع المعصوم، يرجع للسنة. لأن الإجماع مو الإجماع العلماء الذي بعيد عن المعصوم، لا، وإنما الإجماع الكاشف عن المعصوم الداخل فيه المعصوم، بالتالي يرجع للسنة لو ما يرجع للسنة. وأما العقل، فالعقل أحكامه على قسمين: إما أن تكون أحكام قطعية أو أحكام شنو؟ ظنية. وعندما نستدل بالعقل، أول شيء نستدل بالقطعية، اثنين نقول هنا الأحكام التي يحكم بها العقل قطعا إحنا نعتبره شنو؟ أدلة لمو أدلة. هذه باعتبار أن العقل حاكم، لو العقل كاشف عن الملازمات، كاشف مو العقل حاكم بنفسه، لأن دين الله لا يصاب بالعقول، والإنسان بعيد عن ملاكات المصالح والمفاسد على مود يقعد يشرع الحكم، لا، وإنما دور العقل هو دور الكاشف والمدرك للمصلحة في ملازمة معينة، فإذا ثبت اللازم ثبت شنو؟ الملزوم. مثلا إذا أمر الله بشيء نهى مثلا عن ضده، أو إذا وجب الشيء وجبت شنو، وإلى آخر من الملازمات العقلية. إذن حتى العقل لما نقول دليل من الأدلة التي نعتمد عليها في مجال الاستنباط، ليس دور العقل كدور الحاكم والمشرع الرئيسي، لا، وإنما العقل كاشف ومدرك للملازمة القطعية والتي بناء عليها نستنبط لو نستنبط. إذن الإجماع والعقل يرجع لمن؟ إلى القرآن والسنة. إذن عندنا دليلان رئيسيان ودليلان متفرعان عليهما. بالدليلين الرئيسيين اللي هي القرآن والسنة، أيهما الأهم يقدم؟ طبعا يقدم يا هو القرآن. المفروض أن القرآن هو الذي يحتل الصدارة في مجال الاستنباط. لماذا؟ لأن كما تعلمون القرآن قطعي الصدور، لو قطعي الصدور لذلك احنا بعد أن ثبت تواتر ورود القرآن يعني كابر عن كابر وجيل عن جيل، بعد وقطع الصدور لو مقطع الصدور في قبال السنة اللي شنية غالبية السنة شنو؟ ظنية الصدور، خبر واحد أحد. وبالتالي القرآن في مجال الاستنباط يعتمد عليه لأنه قطعي شنو؟ الصدور. وبعد ذلك إذا جئنا وجلنا في آيات القرآن وافترينا بآيات القرآن، ما حصل آيات القرآن، نشوف الدليل موجود نأخذ من القرآن، ما موجود ننتقل شنو يكون؟ صحيح؟ إذن حتى في مجال الاستنباط المفروض أن يبدأ الفقيه بالقرآن الكريم لأنه قطعي الصدور. تعلمون أنت لما نجي للسنة، إحنا لما نريد نستدل بمضمون الآية ودلالة الآية وحجة لهم وحجة، هذا أول شيء يكون شنو ثبت؟ الصدور. صحيح؟ أنه حجة أو حجة من جهة السنة والعنعنة، ويكون يتصل السند إلى المعصوم على مود قلنا نستطيع أن نحتج بها، لأن ظنية الصدور أغلب الروايات في الفقه في الوسائل من باب الطهارة إلى أغلب الروايات هي أخبار شنو أحاد، أما المتواترات قليلة شنو جدا. هاي المشكلة مرفوع اليد عنها لو لا؟ نعم هاي المشكلة بالقرآن نرفع اليد عنها لأنه قطعي شنو الصدور. هاي رقم واحد، إذن هاي ميزة تميز الآيات الأحكامية إذا أردنا أن نعتمد عليها في مجال الاستنباط شنو عن الأحكام المستنبطة من الروايات الشريفة. وهذه الأهمية والميزة يعني تبرز القرآن، لما تبرز القرآن تبرز القرآن وتدفعه في يعني التسلسل إلى أنه يجب أن نبتدئ بالقرآن وبعد ذلك وين نروح إلى ميزة رقم واحد. وميزة رقم اثنين أنه كما تعلمون أن العماد في الاستدلال هو القرآن، وعندنا روايات نسميها في باب التعارض أخذنا بالحلقة الثانية أو في أصول المظفر لعله هو ما وصل إلى باب التعارض رحمة الله عليه، بس البعض ألحق أصول المظفر كتب به التعارض. المهم يقولون أن هناك مجموعة من الروايات يقول لك إذا تعارضت رواية رقم واحد وهي رواية رقم اثنين نرجع هذه الروايات وين؟ إلى القرآن الكريم. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه أو اضربوا به عرض الجدار أو إنا لم نقله. وبالتالي القرآن مر بالميزة الأولى كما قلنا نعتمد عليه لأنه قطع الصدور. بالميزة الثانية لا، في باب التعارض بين الروايات وفي حل مشكلات الأخبار عندما يكون هناك تعارض غير مستقر وين نرجع؟ نرجع إلى القرآن الكريم. فما وافق الكتاب نأخذ به، ما نأخذ نأخذ، وما خالف الكتاب نطرحه لا نطرحه. إذن هاي ميزة أخرى يتميز بها القرآن، إذن هو في باب التعارض وفي باب التراجيح توجد روايات. من الروايات مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. إذن النبي صلى الله عليه وآله بمضمون هذه الرواية، طبعا مو بس هذه الرواية، روايات مهمة تذكر في باب التعارض خاصة في الحلقة الثانية في نهايتها أو في الحلقة الثالثة يسموها روايات العرض. شو يسموها؟ روايات العرض، غير هاي الرواية. وبالتالي مجموعة الروايات تولد الإطمئنان بورود المضمون. شنو؟ أنه إذا جت روايتين جاءت روايتان فلن الروايتين مرة يعني استطيع النجمة فوق تعارض غير شنو مستقر، ومرة التعارض شنو مستقر بين الروايات. يقول هذا التعارض المستقر كما أخذتم في الأصول بالقاعدة الأولية، إذا استقر التعارض بين الرواية الأولى والرواية الثانية بالقاعدة الأولى بتساقطن لهم ويتساقطن، ولكن أقف التخصيص لهذا التساقط يقول لا إحنا قبل ما نساقطن ونرفع الإيد عنهم وين نعرضهم؟ القرآن الكريم. طبعا بعد عندنا عرض آخر وين؟ على العامة. هسه إحنا كلامنا وين؟ بالقرآن الكريم. نقول بأن الروايتين نجي نجيبهن، اللي توافق الكتاب آخذ واللي تخالف الكتاب أعرض عنها أو ما أعرض؟ أعرض عنها. مثلا هاي الكبرى، إذن النبي صلى الله عليه وآله يؤسس لنا كبرى يقول يا أبا في باب التعارض اعتمدوا على القرآن. يا أبا شلون نعتمد؟ قال إن الروايتين اللي بيناتهم تعارض مستقر، شوفوا يا اللي توافق القرآن أخذوه ويا اللي تخالف القرآن اتركوه. طبعا هسه شنو الموافقة؟ شنو المخالفة؟ الموافقة والمخالفة بمعنى واحد، يعني هاي كلها كل واحد وين قد أخذ وين في الحلقة الثانية والثالثة، ولكن إجمالين هاي لما تقول فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، الموافقة معناها عدم المخالفة، هاي رقم واحد. فإحنا لما تقول وافق خالف معنى واحد، مو معنى واحد، معنى واحد. يعني رواية رقم واحد مع مساق القرآن وتوافق القرآن أخذها لو مو أخذها؟ أخذها. رواية رقم اثنين ما موافقة، يعني شنو ما موافقة؟ يعني مخالفة للقرآن، أذرها لما أذرها؟ أذرها. فلما أقول وافق خالف لم يوافق يعني خالف، يعني أقول وافق عكس شنو خالف، أقول لم يخالف يعني شنو معنى لم يخالف؟ يعني وافق. أقول لم يوافق يعني شنو معنى لم يوافق؟ يعني خالفه. فلما دا يقول وافق يا خالفه مو دا يخلي ميزان، وإنما دا يخلي النبي صلى الله عليه شنو ميزان واحد. إذن مجمل هذا الميزان أنه في باب التعادل والتراجيع أكو روايات، مجموعة من الروايات تسمى روايات العرض، يقول لك أنت إذا صار تعارض وأنت تعرض عليه من على القرآن الكريم. مثلا يذكر المصنف أنه في شروط المعاملات، تدرون بالمعاملات مثلا بالبيع التجارة غير ذلك، توجد شروط معينة. فإذا أردنا أن نعرف هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح، نعرض وين الشرط عليه من على القرآن الكريم، فنجد أنه إذا هذا الشرط وهذا الرواية مثلا فد رواية معينة، رواية رقم واحد ذكرت أنه يشترط في المعاملة أليف، رواية رقم اثنين تعرض تقول لا يشترط في المعاملة شنو عدم أليف مثلا، واضح إن شاء الله. فوحدة تثبت الموضوع ووحدة شنو ترفع الموضوع، أو وحدة تثبت في شيء ووحدة ترفع نفس الشيء، يصير بينات انت عرض ما يصير تعرض. أنا أجود عن الرواية أشوف الرواية اللي توافق القرآن أخذها، والرواية اللي تخالف القرآن شتوى أرفع اليد عنه، لما أرفع اليد عنه أرفع اليد عنه. وبالتالي من الميزة الأولى اللي هي مثلا اللي هي ذكرناها عفوا أنه قطعي الدلالة وهو أساس الاستدلال رقم واحد، والميزة الثانية أنه ونفذ في عملية التعارض والتعادل والتراجيع ورواية العرض، ليس من الحريم والجدير بكل طالب من الطلاب أن يأخذ الآيات الأحكامية الموجودة في القرآن الكريم من أول آية إلى آخر آية. طب كلش مهمة المسألة وكلش دقيقة. هاي ايش قلت الآن صار عندنا أهمية، قلنا أهمية لا تصل المقام، قلنا الضرورة من باب الأهمية العامة تفسير رقم واحد، ومن باب الأهمية الفقهية وهي أهمية خاصة جنب ثاني صحيح، وأكو جنب ثالث مهم لما الإنسان يدرس آيات الأحكام، وهي أنه سوف يتسلح بمجموعة من الأسلحة المعرفية التي تجعله يدافع عن القرآن. لا مو يدافع عن القرآن، نعم يدافع عن القرآن، حتى سواء كان في باب الخطابة راح يستطيع أن يستند على الآية ويدافع عن الآية بقوة، أو في باب البحث العلمي. وبالتالي آية أهمية ثالثة إذا صح التعبير نطلق عليه، يعني نسميها الجنبة الدفاعية في الدفاع عن آيات الأحكام القرآن. إذا الإنسان ما يتوقف عند آيات الأحكام ويحللها ويفهم الدليل بها ويستنبطها، يستطيع أن يذكرها في الخطابة؟ لا، يستطيع أن يبحثها. وبالتالي من الجنبة الدفاعية للدفاع عن القرآن، للدفاع عن آيات القرآن وعن معارف الأحكام الفقهية، لابد للطالب أن يدرس هذا الكتاب ويدرس الآيات بدقة. وبالتالي كل ذني تجعل الإنسان يعني يصبر ويدخل في الآيات الأحكامية. بقى إشكال ومرد ونطبق العبارة، لعله البعض يقول، نذكر الإشكال والتطبيقات إن شاء الله على الدرس القادم، لعله البعض يقول أنه يكفي لنا أو تكفي التفاسير في المقام، أكو تفسير الميزان وأكو تفسير الأمثل وأكو التفاسير الباقية الصافي غير الصافي، ونرجع إلى بعد إحنا ليش شنو الداعي أنه ننتقل من الجنبة العامة اللي هي تفسيرية إلى الجنبة شنية الخاصة؟ ماكو داعي، موجود معنا إحنا مؤسسين كتاب وده نأخذ وقت ودروس ومحاضرات، فبنكتفي بالجنبة العامة. الجواب على ذلك كلش واضح لي في السيرة العقلائية، وأنه إذا درسنا التفسير من الناحية العامة للآيات القرآنية فهذا راح يكون يعني نهتم بالجنبة الأدبية، الجنبة البلاغية، الجنبة العلمية، فراح يكون أكو تركيز على الجنبة الفقهية. لو لا لا ما راح يكون تركيز، فالتركيز والتعمق وفتح المعلومة والأخذ والرد بالآية القرآنية في باب التفسير العام راح يكون قليل، لو مو قليل قليل. بينما لو أفردنا للآيات الأحكامية الفقهية مؤلف خاص، فإن هذا سوف يؤدي الغرض. لا ما يؤدي الغرض، نعم سوف يؤدي الغرض. وبالتالي الفقيه أو الذي يريد أن يصبح فقيها ويستنبط ويعتمد على الأدلة يستطيع أن يرجع إلى هذا المؤلف فيجد الآيات التي يريدها، وقد بحثت شنوها بدقة أكثر وأعمق. طبعا هذا الإشكال يورد عليه ويذكر عليه المصنف حفظه الله عدة أمثلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكرها. هذه الأمثلة يذكر أنه المفسر العام لعله لا يلتفت إلى نقاط متعددة في بعض الآيات، بينما الفقيه يلتفت لو ما يلتفت يلتفت، لأنه شغله شنو شغله أنه يقف على الآية ويستنبط منها من الناحية الفقهية، صحيح؟ بعد ما له دعوة بالناحية البلاغية، شنو الحصر، شنو التقديم، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الضمير على الفعل لإرادة الحصر، صحيح؟ وذكر العبادة قبل الاستعانة، ما له دعوة بهذا الفقيه، يقول لك أنا ما له دعوة الآن بالجهة البلاغية أو بالجهات الأخرى أو بالجهات الإشارية، أنا لما أقف على الآية من الجهة الفقهية أستطيع أن أركز جميع الآلات اللي عندي وأستطيع أن أبدأ في هذا المجال، وبالتالي سوف تكون الفائدة أكثر لهم أكثر، طبعا سوف تكون الفائدة أكثر وأشمل وأعمق وأدق، وبالتالي يؤدي الغرض الذي من أجله الفقيه يعني يكتب هكذا كتاب. وبالتالي هذا الكتاب إلى فد من ميزات كثيرة، وهو كتاب مبارك، ونحن ندعو كما قلت بقوة أن يدرس هذا الكتاب، يعني كما قلنا أنه الطالب اللي يطب به يدرس يكون مكمل دورة أصولية ويعني ما أخذ في الدورة فقهية استدلالية مبسطة، لأن يعني سوف نجد أنه فيه جنبات أصولية في الاستدلال، فيه تعارض في بعض الأحيان، جمع بين الرواية الخاص والعام المطلق والمقيد، وبالتالي لابد أن يكون قد أكمل ما أكمل الطالب مما ذكرناه، ومستواه يعني مستوى سطوح إلى سطوح شنو عالية. خلينا نطبق هاي العبارة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يعني في الدرس القادم نذكر بعض التطبيقات في الإشكال ورد الذي بيناه. قال المصنف حفظه الله: ضرورة البحث عن آيات الأحكام. يستمد البحث عن آيات الأحكام ضرورته من جهتين، ضرورته من جهتين، فمن جهة هو بحث عن كلام الله سبحانه وتعالى وتدقيق في كلماته التي يستنار بها في ظلمات الجهل، هاي الجهة سميناها الجهة العامة، ومن جهة أخرى هاي الجهة الثانية هو بحث عما يهم الفقيه ويرتبط في مجال الاستنباط، وهاي الجهة الخاصة. فإن للفقيه ركنين يستند إليهما في المجال المذكور: كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه وأهل بيته الأطهار. إذن كم دليل عندنا؟ اثنين، الثقلان الأكبر والأصغر. وأما الإجماع فإن كان له دور فهو دور الكاشف عن السنة الشريفة. قلنا الإجماع ليس حجة بنفسه، وإنما بلحاظ الكاشفية ودخول المعصوم. وأما العقل إن تحقق منه القطع، يعني قلنا أحكام القطع قد تكون قطعية وقد تكون شنو أحكام القطع العقل عفوا قطعية وظنية، وإحنا الأحكام اللي نأخذ بها ونستدل بها لابد أن تكون أحكام عقلية شنية قطعية. يقول: والعقل إن تحقق منه القطع في مورد أحكام قطعية له دور المدرك والكاشف أيضا عما في الكتاب والسنة الشريفين دون الحاكم المستقيم، صحيح؟ إذن الإجماع والعقل إلى من يرجعان؟ الأول والثاني. ويحتل الكتاب الكريم الصدارة في مجال الاستنباط، فإن الفقيه إذا أراد استنباط حكم لاحظ أولا هل يوجد ما يدل عليه في الكتاب الكريم أو لا، ثم يعرج بعد ذلك على السنة الشريفة. هذه ميزة، وميزة أخرى هي أن الكتاب الكريم يعرض عليه ما ورد من نصوص حافية عن السنة الشريفة باعتبار الكتاب قطعي الصدور والسنة ظنية الصدور. فإن كانت مخالفة هي السنة أو الروايات طرحت، وإن لم تكن كذلك أخذ بها. ففي الحديث الشريف خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلن أقول. هاي كبرى. وفي باب شروط المعاملات إذا أريد معرفة صحة شرط وعدمه تلزم ملاحظة الكتاب الكريم، فما كان مخالفا له من الشروط يرفض، وما لم يكن كذلك أي موافق يقبل. ففي الحديث الشريف حديث يعني يرضك صغرى هذا، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. إذن الشروط المخالفة للكتاب جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. والمسلمون عند شروطهم، لما احنا نقول المسلمون عند شروطهم هاي مطلقة؟ الجواب لا، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. إذن الموافقة شرط في الأخذ عند التعارض. وبعد هذا يذكر المصنف: أوليس من الجدير أن يولي الفقيه اهتمامه بآيات الأحكام ليعرف ما يستفاد منها لتكون مدركا له أي للفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، ومؤشرا لما خالف الكتاب فيتركه، ولما وافقه شنو فيأخذ به. يجي هذا الإشكال. ولعل قائلا يقول أن البحوث التفسيرية العامة تقوم بهذه المهمة، فما الحاجة بعد هذا إلى بحث خاص عن آيات الأحكام نتلقاه بعنوان الدرس والتدريس والمباحثة إلى آخرين؟ وقد خفي على هذا القائل أن تصدي الفقيه لمهمته التي هي ضالته المنشودة لا يعادله تصدي شنو غيره لها ممن ليس له من أرباب الفقه، ممن هو ليس من أرباب الفقه. فالمفسر إذا لم يكن فقيها يأخذ الآية ولا يشبعها بحثا، وإنما يشبعها بحثا من الجوانب البلاغية والعلمية والتاريخية. إذن المفسر يهتم بها جوانب ذني وما شاكل ذلك، ولا يركز البحث بحث ذلك المفسر العام في الجانب الفقهي والأحكامي الذي يمكن الاستفادة منه. ومن الجلي والواضح يقول المصنف أن تسليط أضواء البحث على جوانب مختلفة يفقد المقصود الأصلي شنو للبحث. بعد التركيز يروح، والتركيز ويجعل عمق البحث موزعا على تلك الجوانب المختلفة، ولن يهتدي الفقيه إلى جملة من النقاط التي يتعطش بها. يذكر المصنف بعد ذلك عدة أمثلة أنه للتفريق بين التفسير العام والاستدلال أو العمق الفقهي في الآيات الأحكامية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.